الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بنعمة الإسلام والدين، وصلى الله وسلم على نبينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى معلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع الإمام حافظ الحكمي رحمه الله وغفر له وجمعنا به في جنات عدن، فإنه هنا رحمه الله أراد أن يبين مسألة نحتاجها جميعا، وهي ما يقع فيه بعض من الناس ممن تلبسوا بالشرك. وقد ذكرنا سابقا أن الشرك ينقسم إلى أي شيء؟ إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وجاء يضرب أمثلة لا يريد الحصر، ثم جاء الآن هنا: ومن يثق. هنا الوثوق أين موقعه؟ القلب، فيكون قلبه معلق، معلق بأي شيء؟ بهذه نسميه المخلوقات. ربما هذه المخلوقات أيها الأحبة لا تستحق شيئا، بل ربما نقول ليس لها دور ولا أثر إطلاقا، مثل الودع. الودع هو نوع من الحجر يستخرج من البحر، ويعتقد العرب في الجاهلية أن هذه الودع له خصائص، أنه يصد العين عن الإنسان، ولكن هذا الكلام باطل. فما دخل حجرة أو صدفة أو نوع من المرجان يخرج من البحر، ما دخله أن يصد عنك السحر أو يصد عنك العين أو يصرف عنك المرض أو يصرف عنك السوء؟ هذا كله نقول من الباطل الذي تعتقده العرب في الجاهلية. وذكر أوناب، ويقصد به ناب الضبع، فإن يعتقدون أن الضبع له خصائص، كما يعتقد بعض من الناس أن الذئب يطرد الجن والجن تخافه. ولهذا بعض من القراء ربما يعلقون جلد الذئب في غرفهم التي يقرؤون على الناس، وربما يأخذ شيئا من جلد الذئب فيمره على أنوف الحاضرين للرقية، فمن يشمه يقول إنه يصرع. معناه إيش؟ يعتقد أن له نوع من التأثير. نحن نتساءل: ما دخل ناب الضبع في أن يصد عنك العين؟ العين هي من قضاء الله وقدره، فإذا أراد الله أن يقع على الإنسان عينا لو حمل معه ضبعا كاملا ما صد. ولما ذكر الله تعالى السحر قال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إن لم يأذن الله فإنه لا يقع على الإنسان سوء أو مرض أو عين أو غيره. ذكر الآن أو حلقة، نجد أيها الأحبة يستعملون نوعا من الحلق يعلقونه على الرقاب أو يعلقونه في العضد أو يعلقونه كذلك في القدم، وكل هذه لا تجوز شرعا أيا كانت تلك الحلقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على حسين ماذا رأى عليه؟ رأى عليه حلقة من صفر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إنها من العين، إنها من الواهنة، مرض. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، كناية عن أنها لا تفيدك شيئا، كيف بحلقة تضعها على يدك أو على في رجلك أو غيره تظن بأنها تصرف عنك العين. هذا نسميه من أمر الجاهلية. وأمر الجاهلية جاء الإسلام ببعده الناس عنه حتى لا تتعلق قلوبهم إلا بالله الواحد القهار. وهذا يعطي أن الإنسان واجب عليه ماذا؟ أن يأخذ بما جاءت به النصوص الشرعية. ذكر كذلك: أو أعين الذئاب. وأنا أجد عجب أيها الإخوة، الذئب نجس فلا نمد أيدينا لنلمسه، فكيف نمخر عينه فنخرجها حتى ننتفع بها؟ وهذا يعطينا أيها الإخوة أن من الناس من يتلطخ بالنجاسات، فهو إما بين نجاسة نسميها معنوية كنجاسة الكفار والمشركين، وإما نجاسة حسية كأن يأخذ عين ذئب أو سن ضبع أو نأخذ شيئا من جلود الميتة، وكل هذا من الباطل. ويرون أنه يعني عندهم أن الجن تخاف من أي شيء؟ من الذئاب. ولهذا هم يقولون أن الذئاب لها نوع تأثير على الجن، ويقولون يدعون ولا أدري عن صدق هذه المقالة، يقولون أن الذئاب تأكل الجن، وأن الذي يأتي ممسوسا فيمر عليه الذئب يصرخ ويقول: أنا سأخرج، امنعوني من الذئب. لكن الله أعلم بهذا الأمر، لا نستطيع الجزم بهذا الشيء. لكن هؤلاء يعتقدون أن الجن عندما يرى رأس الذئب أو شيئا من أجزائه فإنه إذن يفر ولا يبقى في الوجود، يعني يموت. وهذا لا شك أنه من الباطل، فكل من تعلق شيئا من الحيوانات سواء ذئب أو نمر أو أسد أو ضبع معتقدا أن ما تعلق بما علقه يصرف عنه السوء، هذا كلام نقول باطل ليس بصحيح. ذكر الآن: أو خيط الآن أو عضو من النسور. هنا الآن جاءت في القرآن: من شر النفاثات في العقد. والعقد إنما يكون إيش؟ في الخيوط. ومن العجب أن يعني بعض من الطوائف اللي يذهبون إلى السحرة وغيرهم قد يأمره بأن يأتي بشعر تيس بصفة معينة ثم يفتله ثم يعلقه على رجله أو يعلقه على رقبته أو على يده، يعتقد أنه يصرف عنه العين أو يصرف عنه الشياطين. نحن نسأل: هذا التيس أو النعجة نذبحها ونأكلها فما نستفيد إلا بطوننا بس، كيف نقول ما لا يؤكل ولا نفع فيه وهو ما نحتاجه وما لا نحتاجه يكون يصد الجن والشياطين أو يصد؟ ولكن غالبا ما يستعملون مع هذا ما هو النفاثات في العقد، يعني بمعنى أنهم ينفثون معها بريقهم، فيقال أنها تؤثر عندهم بإذن الله عز وجل، لكن إذا كان سحرا. ولهذا أمرنا: من شر النفاثات في العقد. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن العقد ليس كل من عقد يسمى ساحرا، هذا يجب أن نعلمه، وهذا كقاعدة كلية. يعني أنا عندي خيط ثم عقدت عقدتين ثلاث أربع، لو تعقد 1000 عقدة ما يؤثر عليك شيء ولا شيء، إنما الذي يؤثر عقدة من؟ ساحر، لأنه يأتي بتمتمة ويأتي بكلمات يستجمع فيها الجن والشياطين ثم ينفث فيها بريقه فتؤثر بإذن الله. واضح؟ فهذا يمكن أن نقول، ما نقول لا يقع، يمكن أن يقع. ذكر الآن قضية الخيط. الخيط ذكره ليس لأنه هو الخيط، وإنما سيأتينا يدخل من ضمنه كل ما يعلق مما يعتقد أنه يؤثر على المريض أو يدفع شرا أو يرفع سوءا وقع عليه. أيا كان، حديد، صفر، خيط، جلد، بمعنى كل ما يدخل في ذلك، فإنه يعني إذا اعتقد بهذا التأثير ينتقل إلى الشرك. ذكر الآن هنا أو عضونا من النسور. سبحان الله، أنا أعجب يعني الناس عندما تتعلق قلوبهم بمثل هذا، عندما تدرس الخرافة ونشأتها ستجد أن من يتعلق بالخرافات يتعلقون بأردأ شيء، فإذا جنى ناب ضبع وعين ذئب وعظم نسر وأشياء غرائب لا ندري من أين جاءوا بها، ولكن يظهر لي أن هذا إنما وصلوا إليه عن طريق إيش؟ السحرة. فإن الجن تخبر السحرة والناس يتأثرون بذلك فيأتون بها، ويعتقد الناس أن هذه العظام تؤثر في ظنهم بإذن الله، لكنه كلام لا يعتمد عليه ولا نقبله. ذكر مسألة أخرى أو وتر. الوتر هو الذي يكون في القوس، كل قوس يرمى به ففيه وتر. هذا الوتر إذا خلق يعني بدأ يبلى، علقوه على دوابهم يعتقدون أنه يصرف العين عنهم. هذا الكلام باطل وليس بصحيح، وما دخل خيط وجد في قوس حتى يؤثر على الإنسان. ومن العجب أيها الإخوة، كل هذه الأشياء حقارات، الإنسان أعلى وأجل وأرفع عقلا ودينا وإيمانا، ومع ذلك ننكسه إلى هذه الأمور للتعجب. وذكر الله عز وجل أن هذا حال المشركين. سبحان الله، لما قال الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا، فهم لا يتبرؤون من النجاسة الحسية ولا النجاسة المعنوية، وكل هذا نسميه ضلال وانحراف. ذكر مسألة وهي كثيرا ما توجد أيها الأحبة، وهي تربة القبور. أنا أعجب أيها الإخوة، القبر من به؟ ميت. وعندما يسأل أي واحد منا تتمنى تقبر الآن؟ تقول لا يا أخي وليش أقبر، لكن الله جعله سنة كونية، والقبر يبلى فيه الإنسان ولا يبقى منه إلا عجب الذنب. وما من ميت مقبور إلا ويتمنى الرجعة للدنيا ليستدرك صالحات وأعمال. ومن العجب أن العاجز هو الذي يطلب منه. وش وجه العجز؟ الميت لا يستطيع أن يسبح، لا يستطيع أن يتصدق، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يستغفر، صح وإلا لا؟ والعجب أن الناس هم اللي يذهبون إليه مدد مدد. وصدق الله لما قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، بعدها ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير، يعني بمعنى لن يعطيك خبر أعظم ممن من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، ولذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير، يعني معناها أن الإنسان لا ينبئه بهذا العلم أعظم من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، يعني معناها المرجع كله إلى الله وحده لا شريك له. إذا كان الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، فلماذا يعتمد الخلق على المخلوق؟ سبحان الله. وأنا أعجب عندما يأتي بعض من الناس يقف أمام القبر خاشع متذلل منكسر باكيا ساجدا ذابحا للقبر، والميت يتمنى ممن يمر على القبر أن يدعو له. سبحان الله، شرع لنا زيارة القبور صح، وشرعنا الدعاء لأصحاب المقابر، وليس نحن نطلبون منا أن ندعو أصحاب القبور، وإنما ندعو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا يدلنا على أن الناس في حاجة إلى أن يعوا، فلماذا يذهبون يطلبون تراب القبر؟ الآن ماذا سيطلب؟ تراب القبر. طيب تراب القبر ما ينفعك. ومن العجب أيها الإخوة، قبور الناس كلهم مهما ارتفعت ديانتهم وصلاحهم وتقواهم، أليست تدخل البهائم وتطأ وتمشي؟ أليست الطيور تقع على القبور وربما يعني تقدر عليها وتمشي؟ ما ينفعك ترابا. وما ينفعك ميتا يحتاج أن يدعى له لا أن يدعى هو ليطلب منه. ولهذا شرع لنا أن نمر على القبور وأن نستغفر لأهلها وأن ندعو له، وشرعت لنا دعاء الزيارة للقبور، لم يشرع لنا أن نتبرك بها. والعجب عندما يقف الإنسان خاشعا متذللا يطلب من القبر أو من صاحبه شفاء لمرض أو لغيره. بعض من الناس يمر على الأضرحة يأخذ ترابها يأكله، ويأخذ ترابها ليسجد عليه، ويأخذ ترابها ليتبرك به بجسده، ويأخذ ترابها لأجل أن يضعها في علاجه أو في غيره، ويقول هذا تراب المقدس، وأي تراب يكون هذا؟ ولكن نقول نحمد الله الذي هدانا للتوحيد ولم يجعلنا على الشرك. وإلا فلو نظر الإنسان إلى حال أصحاب القبور والله إنه ليعجب ويعجب ويعجب كيف وصل الناس إلى مثل هذا الأمر. ذكر هذه الأمثلة مجرد هذا مثال، ذكر لنا الودع والناب والحلقة وعين الذئب والخيط وعضو النسور والوتر كذلك وتربة القبور، ثم قال لأي أمر كائن تعلقه، يعني لأي شيء تتعلق به، تدفع به جن، تدفع به مرض، تدفع به العين، تستشفي به، قال وكله الله إلى ما علقه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: من تعلق شيئا وكل إليه. سبحان الله، خرز يأتي من البحر تقول له أعطني إياه يغضب وينفر في وجهك، لا لا، يخشى أن يمرض أو يموت. يعلق سن ضبع فتقول أرني إياه، يخاف أن يرجع إليه مرض أو يأتيه شيء، ماذا ينفعك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا حقق الله له ما يريد، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن المسلم لابد أن يقطع من قلبه التعلقات بأي مخلوق. وعندما يأتينا حديث حسين رضي الله عنه وأرضاه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال النبي: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، مرضا على مرضك. والناس يحتاجون أن تكون قلوبهم معلقة بالله عز وجل. هذه التعليقات إن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها استقلالا فإنه أكبر يخرج صاحبه من الملة، وإن قصد بها أن لها نوع سببية فهذا شرك أصغر، والله سبحانه وتعالى لم يجعل مثل هذه أسبابا. يمكنني ذكرت لكم أيها الإخوة أنواع الأسباب الثلاثة: أسباب كونية، وأسباب شرعية، والثالث ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي وإنما الناس هم الذين جعلوه سببا، مثل هذه المذكورات كلها، الناس هم اللي جعلوها سببا وهي ليست سبب. فهذا هو الشرك الذي يقع فيه الناس، ويجب على الناس أن يحذروا من ذلك كله أيا كان. طيب اقرأ اللي بعده.
ثم الرقى من حمة أو عيني فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسوس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هذا من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحاذرن ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأ عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرقى، ومسألة الرقية أيها الإخوة الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في الرقى، قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم يعني ما ترقون به، مريض أقرأ عليه آيات من القرآن، مريض أقرأ عليه أو أدعو له بالأدعية النبوية، أعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم إلى غيره، هذا لا مشكلة فيه. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقية هي من الأسباب الشرعية، ولذلك أذن الشارع فيها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. العين أن يصيب الإنسان أخاه بعينه، والعين تقتل وتمرض، وقد يقع فيها الإنسان تؤثر بإذن الله عز وجل. والحمى هي ما يتعلق بلدغ ذوات السموم مثل عقرب مثل حية، فإن الرقية الشرعية أعظم ما يكون تأثيرها إذا جاء إيش؟ هذان المرضان العين والحمى، يعني أكثر ما تستفيد منها في هذين. لكن هل معناها في الأمراض الأخرى لا تنفع؟ نقول تنفع ولا شك فيه. ويعطينا أيها الأحبة أن الواجب على المسلم هنا ثم الرقى من حمية أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين معناها أيها الإخوة أفضل الرقى ما كان بالقرآن والسنة. الرقية بالكتاب والسنة أعظم سورة في الرقية سورة الفاتحة، ولهذا ذكر أئمة الإسلام كابن القيم وغيره أن الفاتحة أعظم نسميه رقية ينتفع بها، وذكر صديق حسن خان رحمه الله أنها من أعظم ما يمكن أن ينتفع بها. ومنه كذلك آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربه الشيطان، ومنها خواتيم سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة كفتاه، يعني جاء مطلقا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يدل على أنها تنفع وتشفي. كذلك منها أيها الأحبة ما جاء من الآيات الواردة في أي شيء في العين ما يتعلق بها، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. كذلك لما قال يعقوب لأولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قالوا إنه خشي عليهم العين، 11 ولد يأتون مع بعض فخاف عليهم، قالوا ادخلوا من أبواب متفرقة. اليوم أيها الأحبة لما انتشر التصوير كثرت العين، وربما الناس لا يعرفونها سواء كانت عينا تتعلق بأولادهم أو بنسائهم أو بأنفسهم، هذا شيء وارد. قد جاء هنا أراد المؤلف أن يبين هذين الأمرين، الحمى ونقولنا لدغ ذوات السموم كالعقارب، وكذلك الحية، ويدخل كل ذو سام ينفع به. والعين لا شك بأن لها أثر، صدق الله لما قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا، فسرها أئمة التفسير كابن عباس وغيره أنها العين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن العين تورد الرجل القبر وتورد البعير القدر، يعني بعض من الناس يشاهد له جملا أو يشاهد له نعجة أو يعني معزا جميلة سمينة سبحان الله فيصيبها بعينه فتسقط تنكسر أو غيره، ما يعمل الناس بها، يذبحونها ثم يأكلونها، تورده إيش القدر أوردتها. والرجل قد يصاب بالعين فيموت بسببها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت قلت ما شاء الله. ولهذا جاء في أثر رضي الله عنه عامر بن ربيعة أنه رأى رجلا دخل ماء وكان الماء في الأرض، فرفع الصحابي إيش ثوبه لئلا يصيب ثوبه المطر والسيل، فرآه ورأى ما شاء الله في جمال ساقيه وحسنهما والنعمة التي عليها، قال ولا رجلا مخدرة، فسقط يتلبط في الأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قالوا ما تتهمون؟ فقالوا فلان. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا رأيت إذا رأيت ما يعجبك أن تبرك؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من العين. لكن أنبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، من الناس من إيش يصاب بوسوسة في العين، فإذا أراد أن يشرب شيئا، اشترى عصير ولا اشترى شيء، يفتح يسكب في الأرض قليل بس ثم يشرب الباقي. تقول لماذا؟ قال هذا حظ العين، لو جاءت عين إذا به وصل هذا الشيء. هذا نقول فعل باطل وليس من الإسلام في شيء، ولا يجوز لنا أن نتعامله. واضح أيها الحبة؟ لا نستخدم مثل هذا لأنه لا دليل عليه. لكن هنا ما جاء في قضية الرقية، نعم نقول قصد العين، العين حق وقد دل عليها الكتاب والسنة. وإن كنا نقول الآن المعاصرون أو العقلانيون لا يؤمنون بقضية العين، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، أما ما ليس بمحسوس فلا يؤمنون به. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، قد جاءت النصوص متنوعة في قضية العين، سواء في شيء شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لآل جعفر فإن العين تسرع إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من الناس سبحان الله من تسرع لأولاده العين. وهنا جاءت التحصينات الربانية الرقى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شوف الآن كل عين، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعوذ ابنيه خوفا عليهم من العين. ونحن يجب علينا أن نحرص أن نربي أولادنا على أذكار الصباح والمساء، الله يحفظهم بحفظه، وما يحتاجون إلى شيء بعدها إطلاقا. نجد لما جاء حديث لما قال من عين أو حمى، قصة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحديث عظيم يعتبر عمدة أيها الأحبة في باب الرقية. من لما مر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حديث أبي سعيد الخدري، مجموعة من الصحابة مروا على قوم فاستقرؤوهم يعني قرى الضيف فأبوا لم يعظفوهم، فلدغ سيدهم ثم جاءوا لهم قالوا هل فيكم من راقي؟ قال أحد الصحابة أنا. قال تأتي معنا؟ قال لا، حتى تدفعوا لي جعلا عليه. جاء في بعضها أنه جعلوا له 30 رأسا من الغنم، بدل ما يضيفهم بذبيحة وذبيحتين طلع 30 الآن. رقاه بالرقية الشرعية بالفاتحة فنشط من عقاله مباشرة، يعني بمعنى إيش؟ كأنما نشط من عقاله، قام مباشرة والألم والحرارة والمشقة كلها انتهت. فجلس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتساءلون كيف نأخذ مال على القرآن، فجلسوا إلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى الرسول وأخبروه بالخبر قال الرسول اقسموا لي معكم بسهم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن العجب أن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يعني قال هنا سأل، يعني لما كان يرقيه رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع ريقه يعني ينفث عليه، وهي الرقية تكون بالنفث يكون معها ريق، والرقية غير النفخ، بمعنى أن ما يعني ما جاءه القرآن يصل إلى جسده فينتفع به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سألوه ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وما أدراك أنها رقية، يعني ما أدراك، ومع ذلك قال خذوا هذه التي أخذت واضربوا لي بسهم معكم. هنا من اللطائف أيها الإخوة لما جاء حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني هذا قد نقول هذا صحابة، لكن يوجد في واقعنا من سبحان الله استعملها وبرئ في حاله. أذكر موقفا لا أنساه، يعني كنت زرت إحدى المناطق واشتهرت هذه المنطقة بالعباد أصحاب قيام الليل والذكر والصلاح، وسبحان الله كانوا قبل أن تدخل عليهم الحضارة يعني ما شاء الله قرى تدخل تجد السكينة منذ أن تدخل عندها. كان لدي محاضرة دخلت عندهم قبل غروب الشمس، وإمام المسجد طالب علم توفي رحمه الله وغفر له، وكان عابدا صواما قواما إلى يعني وطالب علم من اللطائف، وجدته واقف ثم يرقي شخص، قلت لعله مريض أو غيره. لما أقيمت الصلاة التفت عليه، قلت ايش فيه هذا، ليش ترقي مريض؟ قال لا، لدغ العصر بالعقرب وأراد ألا يغيب عن الدرس، قال لا أغيب عن المحاضرة أبدا. ثم جاء ورقاه وجلس وما أصيب بشيء، راح السم والتعب كل شيء في لحظته. نحن نقول شلون الآن المستشفيات أيها الأحبة، لو تذهب بشخص لديغ عقرب أو نسميه ثعبان يحتاج 40 إبرة تواصل عليه، صح؟ وهنا بس مجرد قرأ عليه مجرد لحظات وبرئ كأنما نشط من عقال، يعني إيش؟ لم يكن به شيء. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن لها تأثير كذا بهذا الأمر. جاءتنا الرقى يعني منوعة، يعني سواء رقى اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلى غيره. كل هذه نسميها أنواع من الرقية. ولهذا ذكر هنا: فإن تكن من خالص الوحيين، خلاص يعني خدت من القرآن ومن السنة، قال فذاك من هدي النبي وشرعته، يعني ما شاء الله أعظم الرقية ما وردت في الكتاب والسنة. قال وذاك لا اختلاف في سنيته. قد يقول بعض الناس أنا ما أحسن حفظ هذه نقول ارقه بأي دعاء لا مشكلة فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني أي رقية تعملها لا إشكال فيها ولا ينكر على العبد عندما يرقي. لكن هنا ننبع على مسألة أيها الأحبة: اشترط العلماء في الرقية أن تكون من القرآن، أن تكون من الأحاديث النبوية الواردة، أن تكون من الأدعية المعروفة المعنى، أن تكون باللغة العربية. إذا كانوا عربا ما تعطين رقية بالأردو ولا بالإنجليزي ولا بالفرنسي وأنت ترقي لك شخص عربي إطلاقا. قالوا كذلك أن تكون مفهومة المعنى، فإذا كانت طلاسم أو تمتمة أو همهمة نقول لا نسترقي عنده أبدا ولا نقبل منه. ولهذا جاء يعني الآن يعني يستثني، قال: أما الرقى المجهولة المعاني مثل ما ورد: شجنة قرنية ملحة بحر قفطة، لا نعرف ماذا مدلولها، ولو قال بعض الناس إنني وجدت لها شفاء لا نقبل، لا بد تكون معروفة المعاني. ثم قال: فذاك وسواس من الشيطان، الشيطان هو اللي يدعوك إلى أن تفعل هذا الفعل، أما الشرع فيدعوك أن تأتي بالأدعية الشرعية. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، يعني من جاء برقية لا يعرف معناها فربما هذه يقصد من ورائها إيش؟ دعاء الشياطين واستخدامهم. ولهذا تجدون كثير من السحرة يستخدمون الرقى الشركية، تجد منها شمشيط شمشعيط، تسألوش هذا ما ندري ما وإذا هي أسماء لمردة جن، ثم يعطى لهم الألفاظ التي تناسب وقد يعينوهم على بعض من الشيء. قال هنا بعدها: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مية فاحذرنه، قال: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، يعني لعل هذه الألفاظ هي الكفر بعينه وأنت تنطلق بلسانك تنشرها بين الناس. الحالة الثانية: أو هو من سحر اليهود مقتبس. شوف الآن سليمان عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أنه قد يكون سحرا مقتبس من قوم كانوا فيه. وكذلك ما أنزل على الملك ببابل، أهل بابل كانوا سحرة، قال: على العوام لبسوه فالتبس. كيف التبس على العوام أيها الإخوة؟ وأنا أتأمل سبحان الله، العوام إذا وجدوا نوع من الشفاء ولو بطريق الشياطين قال: يا أخي ممتاز والله، مرة واحدة بواحدة وشفي، دخل عنده معتوه طلع. طيب ماذا قال؟ قال والله ما ندري. ماذا يتمتم به؟ ما ندري. ولهذا وصية للقراء إذا جاءوا يقرؤون على المرضى: ارفع صوتك ليسمع الناس. بعض من الناس يتمتم مخافة إيش؟ أن يحفظ الناس الآيات التي يلقيها فيفتحون رقية من عندهم، فيريد الرقية خاصة استشاره. نقول دع الناس ينتفعون وارفع صوتك ليقتدوا بك، إن كان عندك خير ينتفعون به في ذلك. ولذلك قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، مقصودا به إيش؟ الرقى التي تستخدم بها الجن أو الشياطين أو غير ذلك، لأنه يأتون بأسماء لا يعرف. ولهذا واجب على الإنسان أنه لا يجوز له إطلاقا أن يستخدم الرقية إلا أن تكون معروفة، إما من الكتاب والسنة، وأن تكون باللغة العربية مفهومة، وأن يعتقد أنها سبب من الأسباب ليست بذاتها هي الفاعلة، وإنما إيش؟ من هو؟ الله، والذي جعل هذه سببا. وإلا فقد يرقى الإنسان ولا يستفيد، إما لأن القارئ ليس أهلا، أو لأنه عند قراءة القرآن يكون قلبه مشغول أو ليس حاضرا فلا ينتفع بذلك. نعم.
وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام، فالبعد عن سماء للإسلام.
ذكر المؤلف هنا في التمائم، نعم، إذا عرف الشخص بأنه عائن، بعض الشخصيات يعرف أنه عائن، بعضهم يتصل عليه يقول أنا ما أدري، سبحان الله ما أرى شيء أعجب به إلا يتلف وأصيبه، فنقول له اتق الله، إذا رأيت شيئا أعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا، وابعد عن الناس. يعني تجد بعض الناس قد يعينك في أي شيء، يعينك في أي شيء أيها الحبة، قد يعينك بطعام، قد يعينك في جسدك، قد يصيبك بالعين في سيارتك، قد يصيبك العين في قلمك. يعني يذكر لي أحد يعني المشايخ، والآن يعني من الدكاترة الكبار، يقول كنا طلاب وكان أحد الأحبة معه قلم جديد جميل شكله، فطلبه شخص منه قال أعطني، قال لا، قال والله ودي تعطيني أحسن لك، قال والله ما أعطيك إياه أنا مشغولة بكتب. يقول سبحان الله وهو يكتب سبحان الله سقط مباشرة على ريشته، ثم تفرقت الريشة، هو من قلم الحبر اللي يعبى سابقا، والسبب أصابه بالعين فآذاه به، مما يدل على أن أيها الحبة العين قد تصيب، قد تصيب أيها الحبة إيش المأكول، وقد تصيب المملوك، وقد تصيب كذلك إيش سيارة وغيره. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال تورد إيش البعير القدر؟ لا بس ليس يعني لا يدخل الإنسان في عالم الوسوسة. يعني بعض من الناس أي شيء يصيبه قال أنا معيون. وأخطر شيء أيها الإخوة ما نشاهده من بعض إيش بعض الرقاة، ما أن يأتيهم مريض قال والله أنا عندي صداع وعندي ألم وعندي كذا، قال أنت فيك نفس. حبيبي وش نفس؟ إما أن يقولك نفس أرضي يعني جن عائنك، وإما أن يقول نفس إنسي، وتسأله وش دراك عن هذه الأمور؟ قال يا أخي سؤال كذا، لا قل له لا تقل على الله بغير علم، أنت أرقه بالرقية الشرعية إن انتفع بها الحمد لله، لكن لا تغرس في نفسه أن الجن قد تلبسوا به أو أنه مصاب بالعين. يعني إذا صار الإنسان ضعيف ثم قيل له أنت فيك عين، أنتظر متى تطلع ذا العين، كلما رقاني أحد وأنا ما زال الصداع قال يا أخي ما طلعت، ينتظر متى يروح، قد يكون عنده ألم عظمي ما عنده عين ولا عنده شيء إطلاقا، لو ذهب إلى مستشفى أعطوه علاج ولا شيء طاب، لكن أخذ من قارئ إلى قارئ ومن قارئ إلى قارئ. وبعض الناس يقولك يا أخي أنا عندي مس، قلت حبيبي كيف حكمت بالمس؟ قال القرى يقولون، ما يشترط هذا، يعني بمعنى أن الإنسان لا يدخل في نفسه يقينيات وهي مبنيات على الظن فيجعله يقين وهو ظني. ذكر المؤلف هنا مسألة لما قال وفي التمائم المعلقات، تميمة هي ما يعلق على الصبيان وعلى الدواب وعلى السيارات وعلى غيرها. إذا جينا كمثال الآن أعطيتكم يعني وإن كان هذا مصيبة عند الموجود، الآن السيارات يكتبون عليها وما توفيقي إلا بالله، هذه التميمة، تميمة لا تجوز شرعا أبدا. ومثله كذلك أذكر الله، هذه تميمة. وإذا جئنا بالتمائم الآن اللي موجودة عند الناس، تجد بعضهم يعلق عين خضراء يرى أنها تدفع العين أن تصل إليه، وربما علق بعض الآيات على السيارة أو داخل. تسأل حبيبي معلق آية الكرسي ليش؟ قال والله يعني أن يحفظها، السيارة جديدة وخايف عليها. والله والله لو علقت القرآن كله ما دفع عنك لا صدم ولا حادث، كيف وش الفائدة؟ بس قلبه تعلق بها. ولهذا كل التمائم المعلقات لا تجوز. والخرق السوداء عاد هذه أدهى وأمر، الموجودة في الديانات وموجودة في التريلات التي تكون على الصدامات والجوانب، هذه كلها تمائم، ويدخل فيها يعني عدد من الأشياء، سواء الودع تمائم، ما يعلق كذلك إيش في أطراف السيارات، ما يعلق على الدواب، بعض مرات يدخل فحل وخايف عليه فيعلق عليه الشيء يقول له هذه تدفع عنه العين، نقول هذا كله لا يجوز شرعا. إذا قصد بها كتابة على البيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن قصد بها أنها تدفع عينا فهذا لا يجوز إطلاقا، فإن هذا نوع من التمائم. تصبح التمائم في كل بلد وعصر بما يناسبه، ونقول هذا كله لا يجوز. ذكر المؤلف أن التمائم المعلقات تنقسم على إلى قسمين. القسم الأول إن تكو آيات مبينات، يعني آية الكرسي، معوذات، آيات السحر، أيا كانت هنا. ومثله كذلك الأدعية النبوية اللي قلت لكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله أذكر الله، هذا وارد في السنة صح وإلا؟ قال فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، والصحيح الكف. وهذا الذي رجحه ابن مسعود رضي الله عنه، قال كانوا يكرهون تمائم المعلقة من القرآن وغيره. إيش السبب؟ ذكروا عدة أمور. السبب الأول أن النصوص الشرعية الواردة في النهي عن التمائم جاءت مطلقة، لم تفرق بين إيش القرآن ولا غيره. الأمر الثاني أيها الحبة أنه يؤدي إلى امتهان القرآن. امتهان القرآن كيف؟ تعلق على رقبتك حجاب فيه آية الكرسي، فيه المعوذات، في غيره، ما يعرق الإنسان؟ ما يصله قدر من جسدك؟ الأمر الثاني ما تدخل به دورات المياه ومحل القاذورات، وربما يضعه الإنسان وهو يأتي أهله إلى غيره، كل هذا. الأمر الثالث أنه من باب سد الذرائع، لئلا يأتينا إنسان يقول هي قرآن فإذا فتحنا وجدناها إيش تمائم الشركية. وكم من الناس أيها الحبة لما فتحت تمائمهم الحروز التي عندهم يعلقونها، تجد فيها حروف مقطعة، وتجد فيها أسماء لا تجوز، وتجد فيها كذلك نسميه دعاء غير الله، أو ربما نقول دعاء الملائكة ودعاء الصحابة إلى غير، يكتب أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ويكتب جبرائيل، ميكائيل، عزرائيل، إيش دخل هؤلاء في الشفاء؟ أسماء هذه صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ملائكة ما دخلهم في طرد الجن والشياطين عنك. صار تعلق بها ولا ما تعلق؟ تعلق ووكل إليها. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز استخدامها لا من القرآن ولا من غيره. الحالة الثانية وهي تمائم، قال وإن تكو مما سوى الوحيين، لا يقصد بها سوى الوحيين الأدعية الشرعية الجائزة لا، وإنما تكون من المعلقات خيوط، تكون ودع، تكون أشياء كتابات غير معروفة المعنى، قال فإنها شرك بغير مين. المين هو الشك، يعني ليس عندنا شك في ذلك أبدا أنها شرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني هذه كلها من أنواع الشرك لا تجوز إطلاقا. قال هنا بل إنها قسيمة الأزلام، قسيم فلان قسيم فلان شبيه الله، وهذه أرض قسيمة يعني أنها تشبه هذه الأرض. الأزلام هنا هي من عمل الجاهلية، ومن العجب أن العرب كانت تستقسم بالأزلام، فيضعون ثلاثة أشياء: افعل أو لا تفعل، أو لا تفعل أو لا تفعل، يعني معناه يتركون غفل، يعني يتركون مجردا، افعل لا تفعل وفاضي ما في شيء. ثم يحركونها، ما الذي يخرج؟ ما ندري. فإذا جاءوا سفرا يقول هل نذهب أو لا، يحركونها ثم يدخل يده، فإن قال افعل خرج، وإن قال لا تفعل جلس، وإن خرج بغير شيء أعادوها مرة ثانية عشان يشوفون. نسأل ما دخلوا، نسميها في واقعنا اليوم ما عندنا يسميها أعواد ومكتوب عليها، لكن الآن أيها الأحبة أوراق مكتوب فيها ندخلها ثم يخوضها ماذا يخرج لك. فإذا هذه مصيبة أنها يترتب عليها سلوكا عمليا، وهذا الخطير فيها أيها الإخوة. السلوك العملي ما هو؟ أنك تذهب أو لا تذهب، تتاجر أو لا تتاجر، تدخل وظيفة أو لا تدخل، هذا كله من الاستقسام بالأزلام ولا يجوز إطلاقا أبدا. الله أبدلنا عن هذه الأمور لتعملها الجاهلية بصلاة الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر سواء زواج أو دراسة أو سيارة أو غيره خير لي في ديني ومعاشي، في ديني ودنياي ومعاشي، تجد أنه إلى أخ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك، وإن كان العكس شر لي في ديني ودنياي ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حريص على أن يأخذ بالأشياء الشرعية. ذكر هنا قال بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، معناها أيها الإخوة عن سيما، السيما هي العلامة، يعني عن سيما أولي الإسلام، مقصودا به أيها الحبة أهل الإسلام والتوحيد متعلقون بالله الواحد الأحد، وأهل الشرك سيماهم ما هو؟ القبور، تمائم العين، يعني سمي التعليقات إلى غيره، هذا ليس من أهل، من صفات أهل الإيمان. سبحان الله، كيف يثق الإنسان بشجرة أو بحجر أو بشيء يعلقه يعتقد أن له تأثير استقلالي؟ نعم اقرأ.
الفصل السادس: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان.
لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يحدثنا عن بعض أعمال الشرك، والشرك بصوره المتعددة اليوم نجد أنه أشكال، فمنه ما يتعلق بأي شيء أيها الأحبة، بالقبور، ومنه ما يتعلق بالأصنام، ومنه ما يتعلق بالأحجار، ومنه ما يتعلق بما يخرج من البحر، وصور شتى. ونقول نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الله الذي هدانا للتوحيد. ولما ذكر شيئا منها هنا أراد أن يحذرنا أن نكون كمثلهم، قال هذا ومن أعمال أهل الشرك. الشرك هو أن تعبد مع الله أحدا غيره. ثم قال هنا من غير ما تردد أو شك، يعني بمعنى ما تشاهده من هذه الأفعال فهي من أفعال الشرك، لأنه يوجد من يقول لك كيف تقولون شرك وهم يقولون لا إله إلا الله. ومن العجب أنه يطوف بالقبر وينادي وحدوه، والناس يقول لا إله إلا الله، ثم يقول مدد مدد يا سيدي، فهو يقول لك لا تجد في قلبك تردد أو شك أن هذه من أعمال الشرك، وأن صاحبها يسمى مشركا، يعني أنه يطلق عليه بالشرك. ذكر منها ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، اليوم أيها الأحبة، ربما نقول ما قاله المؤلف ما يقصد الجهال، نستطيع أن نقول الجهال بالتوحيد، فإن نجد عند القبور دكاترة في الجامعات ويحفظون القرآن، وتجد أن عنده شهادات عالية، ويقف عند القبر يزور الناس، وأنا أسميه المزور من التزوير، بمعنى أنه إيش؟ يزور الناس، ينقلهم بدلا من أن يعطيهم ما يدل عليه الكتاب والسنة، إذا هو إيش؟ ينقلهم إلى الشرك، فإذا رأوه قال هذا عالم وهذا مفتي وهذا كان يخرج للناس خطيبا وهذا يعظ الناس وهذا يذكرهم، والله هذه من أخطر ما يكون. ولهذا ما يقصد الجهال، يعني أنا حتى يشمل من لا علم عنده ويشمل من عنده علم لكنه جاهل بالعقيدة وجاهل بالتوحيد وجاهل بمدلول الكتاب والسنة. قال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. الآن لو سألنا القبور تعظم؟ لا. الأشجار تعظم؟ لا. الأماكن التي أكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعظم ويتبرك بها؟ لا. مواطن الغزوات هل تعظم؟ لا. الموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعظم؟ لا. وخذ ما شئت من الأنواع، فلا يمكن أن نقول هذه يمكن أن تعظم. وكأنه يقول ما من يعظم ما لم يعظمه الله عز وجل ولم يعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على خطر عظيم. والسبب لأنه سيرفع ما ليس له حق الرفع، صح وإلا لا؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءت النصوص بتعظيمهم، لكن التعظيم لا يصل إلى حد الألوهية، فيقول الشاعر يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. يعني كيف يقول ما لي من ألوذ به؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يستعاذ به ويلاذ به ويستعان به، كيف يقول هذا الكلام؟ ويدل على أن الإنسان إذا عظم الشيء فوق منزلته التي دل عليها الشارع ينتقل إلى أن يجعله مشابها لله عز وجل. ذكر أمثلة لها، قال كمن يلذ ببقعة أو حجر، ثم قال أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يلذ ببقعة، عندنا البقاع، هناك بقاع مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جئنا مثال مكان غزوة أحد، مكان غزوة بدر، نجد الآن مسجد القبلتين، مسجد قباء، خذ ما شئت مواطن، نجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مرها، ومع ذلك ليس لنا حق أن نتبرك بها أو أن نتمسح بها. ونجد بعض من المسلمين اليوم أيها الإخوة يأتون إلى الكعبة فيتمسح بالأستار ويمسح، نقول لم يرد هذا الفعل. وتجد بعضهم يأتون إلى المقام، مقام إبراهيم، فيتمسحون به، فنقول هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ليس لكم أن تفعلوه. وإن وجد من يعظمه ويتمسح به فنقول هذا كله لا يجوز إطلاقا، لأنك رفعت شيئا فوق ما أمر الشارع به. ولما ذكر الآن البقعة، البقاع كثيرة أيها الإخوة، ولهذا تجد بعض من الناس قد يذهبون إلى موطن الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة هناك فيذهبون، أو تجدهم هناك في غار حراء يصعدون ثم يجلس يقرؤون القرآن ويصلون ركعات ويمسكون سرة، يصعد ساعة لا ربع وينزل مثلها، ثم يسأل بقي شيء؟ إذا صعد فوق هل بقي شيء؟ وبعضهم قد يحمل مصاحف يتصدق بها هناك ويضع سجادة ليصلي الناس، من أين جئتم بهذا؟ ومثله إذا وجد عند بعض من المسلمين قد يذهبون إلى عرفات فيقول الجبل اليوم خاليا ليس عنده أحد، في الحج لا تستطيع الوصول إليه من كثرة الناس، أما اليوم فتجده يصور ويقبل الصخرات وربما صخرة ويطوف به ويدعو، ونقول رويدك هذا موضع لم يذكر إلا في يوم عرفة فقط، ومع ذلك لا نتمسح به ولا نتبرك به ولا نطوف به، ويصح الحج في ولو لم أره ولو لم ألمسه أصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف قال: وقفت هاهنا، وعرفات كلها موقف. عرفات إيش؟ كلها موقف، ما قال لا بد إلا أن تمر عليها وتأتي. ولهذا قال: كمن يلذ ببقعة. ثم قال هنا: أو حجر. في الجاهلية كانوا يتبركون باللات، حجر كان يلت عليه فجلسوا يتبركون به، أو يقولون هذا حجر بال عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا حجر استند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا لا دليل عليه إطلاقا، فالأحجار لا تقدس باعتبار ذاته. ومن اللطائف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طاف بالبيت ومر على الحجر قال يكلمه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أصلا. كيف بالناس يمسكون السيرة نصف ساعة ويتقاتل مع المسلمين من أجل أن يقبل ويؤذي غيره؟ والنبي يقول لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر، يعني لا يتأذى الناس به. اليوم نجد يجعلون مقدمة رجلا ضخما ثم يدفعونه على الناس فيفتح وينسف ويسقط ويؤذي ثم يقبل ويقف ثم يدخل من شاء، ويظن أنه أقول في الحقيقة يظن أنه أدخلهم إلى الأجور والحسنات وغيرها. إذا كان الرسول يقول لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، يعني ما هو شرط أنك تقبل أبدا، ما هو شرط. وجاء من اللطائف الحجر جاء له عدة استلامات. من الاستلامات أنك تقبله وتسجد عليه، هذا واحد. ثاني تقبله وتنتهي. بعض الناس يقبل ويجلس يدعو يقبل يقبل ومرة واحدة وما هو 50 تقبله، هذا ليس عليه دليل إطلاقا. ومنها أيها الأحبة أن تمد يدك مع الزحام الشديد، مد يدك والمس ثم قبل هذا الذي لمسته. ومنها إذا كان معك محجن، يعني مثال الآن هنا هذا الآن عندي هذا وهذا الحجر، فتأتي بالحجر المحجن يلمس الآن الحجر ثم تقبل، ما أستطيع الوصول، ما أستطيع الخامس، الله أكبر وبسم الله. أما أن يقول الإنسان لا يقبل تقبل عمرته ولا حج حتى يأتي فيقبل، نقول رويدك، الحمد لله الذي لم يجعل علينا مشقة في ذلك. لما ذكر الحجر جاء: أو قبر ميت، أعظم الموتى محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قبره لا يطاف به، وقبره لا يتمسح به، وقبره لا يستقبل في الأدعية. بعض من الناس يقف أمام القبر ويدعو، الدعاء إلى القبلة ليس إلى القبر، ومن قال إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلة للدعاء، ولا أحد قال به. فكيف إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعو الرسول، ما عاد الآن استقبله ليدعو الله وإنما يدعو الرسول ينادي مدد مدد يا رسول الله، نقول رويدك أيها الحبيب لا تبحث. ولذلك قال قبري ميت، سبحان الله، الموت وصف ولا لا؟ والحياة أكمل ولا الموت؟ الحياة أكمل. ولذلك الله قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، قال أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الموتى كلهم وأفضل قبر على وجه الوجود هو يعني نسميه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقل للرسول طوفوا به وتبركوا به وتمسحوا به وخذوا من ترابه أو استعملوا غبارة إطلاقا، وإنما نمر نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا لنا في رسول الله أسوة حسنة. ذكر الآن أو ببعض الشجر. من الناس من يتبرك بالأشجار ويعتقدون هذه الشجرة مباركة، ومن العجب عندما تنبت شجرة على قبر من يعتقدون ولايته يعبدون الشجرة، ويكون هذه شربت من دماء وروح الولي، من وين جاء؟ من أين جاء هذا الشيء؟ ومثله بعضهم، يعني زيادة، رأيت في بعض البلدان أيها الحبة بدون ذكر اسم البلد قبراً نبع من جانبه ماء، فلما رآه الناس سبحان الله أصحاب الشرك هدموا البيوت كل التي حوله، ثم وضعوا مشروعاً الماء المبارك وصار ماءً مقدساً لأنه يخرج من القبر. ومن قال أن الميت يخرج ماءً ولا غيره أصلاً؟ لكنها العقول إذا تعلقت بغير الله خاضت في أوحال الشرك، وصار الناس عباداً للخرافة وللخزعبلات. طيب والنتيجة يجب علينا أن نبتعد عن ذلك كله، ويجب علينا أن نبتعد. ذكر هذه الأشياء ليست للحصر أيها الحبة، البقعة والحجر والقبر وبعض الشجر ليست حجة، وإن يعني ليست كل حصر وإنما من باب التمثيل فقط. قال متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. أصحاب الأوثان أيها الإخوة يمرون قبورهم دائما ويتبركون بها دائما، وكلما مر عليها لابد أن يقف عندها. هذا كله من الشرك ولا يجوز لنا إطلاقا. وكل من اتخذ مكانا يعود إليه كل عام أو كل شهر أو غيره فيقال قد شابهت أصحاب الأوثان في عبادتهم وما هم عليه. طيب والنتيجة يجب علينا أن نحذر من ذلك كله، وأن نحذر الأمة من الوقوع في مثل ذلك. سبحان الله، وأنا أرى عجب، الآن الشرك ينشر في الأمة المسلمة، وصار يتبناه الآن دولا كافرة نصرانية. هناك قبور كانت تعظم فبدأت تندثر، فتأتي الدول التي هي النصرانية وغيره تعمل لها، تعيد تجديد الضريح، فتشتري البيوت التي حوله ثم تضع له قبة مميزة، ثم تعطي الناس دورات مياه، ثم توزع عليهم أماكن للصلاة، ثم توزع عليهم أذكار وأدعية للباطل ويطوفون به، وتجعل له دخول من هنا وخروج من هنا. هل هذا هم يريدون للناس الخير؟ نقول يريدون أن يضلوهم ويبعدوهم عن دينهم وعقيدتهم. قلت لكم من العجب أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيش؟ يسجد ويذبح وينادي وحدوه، وينادي لا إله إلا الله، وهو يطوف بالقبر ويشرك بالله. ما تغنيهم هذه إطلاقا، وإنما الواجب على الإنسان أن يحذر من الشرك كله. نعم. بعده
ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى زيارة القبور. أولاً أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومن اللطائف أيها الإخوة، نسأل أنفسنا من الذي ذهب يوماً للمقبرة لا يعرف أحد إطلاقاً؟ ذهب للاتعاظ، ليس لميت أزوره من أقاربي، وليس لميت نذهب لندفنه، وإنما زيارة للقبر وللمقابر. من أندر الناس أيها الإخوة. وربما بعض من الناس يذهب يزور فيسأل لك ميت، تقول لا، قال أحمد ربك، لماذا تأتي للمقابر؟ ماذا تريد؟ الرسول يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، كأنها زيارة اتعاظ واستفادة. عندما أتي إلى المقبرة أنا أمشي على قدمي، قد دخلها أقوام كانوا جبابرة وكانوا ملوكا وكانوا أثرياء وكانوا أصحاء وأوتوا من الدنيا ما كتب الله لهم، واليوم حيل بينهم وبين ما يشتهون. يتمنى الواحد منهم تسبيحة واحدة ويفرح بالزائر عندما يدخل رجاء أن يدعو لهم فيستفيدوا منه. ولهذا أمرنا عند الزيارة أيها الإخوة أن نتعظ، وكذلك أن كأن الزيارة فيها فائدتان، فائدة للزائر وفائدة كذلك للميت. فالزائر يستفيد الاتعاظ، ويستفيد أنه يدعو لنفسه، مو بلجئن المقابر اللهم اغفر لنا ولهم، ونقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله تجد الآن، ثم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، تستفيد تدعو لنفسك. والأمر الثاني أن الميت ينتفع منها، ولهذا أعظم ما ينتفع به الميت أولاده عندما يدعون له. وصية لكم جميعا ولي وللمسلمين كلهم، ادعوا لآبائكم وأمهاتكم بالمغفرة سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليترقى في الجنة، يترقى وهو في قبره، فيسأل لما وليس لي عمل، فيقال باستغفار ولدك لك. عندما يقول الإبن رب اغفر لي ولوالدي، الله يرفع والداك في الجنة، لا تحرمهما من الدعوة. وعندما ندخل المقابر فإن أصحاب المقابر يستفيدون من دعائنا، وينبغي أن نقف على جانب القبور ثم ندعو لهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وأمره أن يستغفر لأهل بقيع الغرقد. فإذا جئت الآن عند في المقبرة فيمكن أن تدعو لهم، وقد تستطيع أن تقول مثلا اللهم اغفر لأهل هذه المقبرة، سواء في الدمام أو في الرياض أو في غير مقابر مسمات، تدعو لهم جميعا، وتدعو لهم دعوات صادقة من القلب، لأن هذه ثمرة الزيارة. وتحمد الله الذي متع بعمرك، تستطيع أن تسبح وتسجد وتركع وتصوم وتصلي وتصدق، وتسأل ربك أن يطيل عمرك على طاعته، فإذا جاء هذا سيكون لك خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. لكن اليوم نجد زيارة القبور قلوبنا تتفطر، يحضرون المقابر يضحكون ويمزحون، ويسأل بعضهم بعضا تزوجت زوجت أولادك، هذا موضع ليس موضع الكلام في الدنيا، كفى بالموت واعظا وكفى بزيارة القبور تذكيرا. إذا كان بعض الناس في المقابر تجد الضحكات ترتفع، هذا موضع لابد أن تخشع القلوب وأن تتعظ، وأن يسأل الإنسان ربه إيش أن يرزقه الصلاح والاستقامة والثبات على الدين، وكذلك أن يرزقه العمل الصالح الذي يختم به حياته. يأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذا الدرس.